بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في اعتبار ضبط العوضين من جهة المقدار المكيل بالكيل والموزون بالوزن والممسوح بالمساحة وما إلى ذلك. واستدل الشيخ المصنف بروايتين. الرواية الأولى كانت تتحدث عن المعدود، وقلنا أن لا خصوصية للمعدود، فنستطيع بإلغاء الخصوصية أن نعمم الضبط لكل مبيع. والرواية الثانية كانت تتحدث عن الكيل والمكيل، وبإلغاء الخصوصية للمكيل نستطيع أن نعمم الضبط لكل مبيعين. لكن الجامع بين كلتا الروايتين أنهما تتحدثان عن المبيع، فما هو الدليل على اعتبار ضبط الثمن؟ ما هو الدليل؟ هنا يقول الشيخ المصنف: كما ألغينا الخصوصية في المعدود وألغينا الخصوصية في المكيل وعممنا الحكم للمبيع، نستطيع أن نلغي خصوصية المبيع بالضبط. ما هي خصوصية المبيع لكي يشترط أن يكون مضبوطا ولا يشترط الضبط في الثمن؟ المنار واحد، وهو عدم الجهالة في العوضين. فالأدلة دلت على اعتبار الضبط في المبيع، ونستطيع أن نعمم ذلك للثمن باعتبار تنقيح المنار. هنا جاءنا مصطلح جديد مرارا علينا، أوضحناه بالإجمال، اليوم نوضحه بشيء أكثر و فيه شيء من التفصيل. تنقيح المناط، التنقيح هو التنقية والتهذيب. أرد أوضح عبارة، ترى إلى دخل بالصناعة مو مجرد عبارة، فأرجو الانتباه. التنقيح هو التنقية والتهذيب. يقال نقحت الشيء، أي خلصته من الشوائب. والمناط اسم لموضع التعليق، يقال شجرة ذات أنوار، أي ذات أغصان يمكن أن تعلق عليها الأشياء. ولهذا يطلق لفظ المناط على العلة، يطلق هنا تنقيح المناط ويراد منه العلة، وذلك لإناقة الشارع الحكم بالعلة. ومعنى تنقيح المناط هو تمييز علة الحكم عن سائر الأوصاف والحيثيات المذكورة في الدليل، عن سائر الأوصاف والحيثيات، تمييز علة الحكم عن سائر الأوصاف والحيثيات المذكورة في الدليل. فإذا ميزنا العلة استفدنا منها لإثبات نفس الحكم لموضوعات أخرى غير الموضوع المنصوص عليه بالدليل بعد إلغاء الخصوصية للموضوع. أرد لكم تردون؟ أنا كنت أرد أشرح. وين وصلتوا؟ وين وصلتوا؟ نعم، لإثبات نفس الحكم لموضوعات أخرى غير الموضوع المنصوص عليه في الدليل بعد نفي الخصوصية للموضوع. فمن هنا قالوا إن تنقيح المناط يتقوم بعمليتين يعالج بهما الفقيه النص. العملية الأولى حذف الأوصاف والحيثيات غير الدخيلة في ثبوت الحكم لموضوعه، والعملية الثانية تعيين علة ثبوت الحكم لموضوعه من نفس النص. شو ينتبهون؟ يأتي نص، هذا النص يثبت حكم لموضوع، يثبت حكما لموضوع ويبين علة ثبوت الحكم للموضوع، يبين علة آتي على بركة الله، ولكن أخذت عدة حيثيات وأوصاف للموضوع في الدليل. يأتي الفقيه هنا يقوم بعمليتين، العملية الأولى أن هذه الحيثيات والأوصاف دخيلة في ثبوت الحكم للموضوع أم ليست دخيلة؟ إذا لم تكن دخيلة يحبسها. يعني شنو دخيلة غير دخيلة؟ يعني ثبت عنده أن الحكم لهذا الموضوع ليس لأي شيء مدخلية فيه إلا توفر العلة. هاي العملية الأولى. العملية الثانية تعيين العلة المنصوص عليها لهذا الموضوع. فعند عملي إذا ثبت حكم لموضوع بسبب هذه العلة، والحيثيات والأوصاف المرتبطة بالموضوع لا مدخلية لها في الحكم. فهنا يأتي لموضوع آخر ويقول هذا الموضوع الآخر تتوفر فيه نفس العلة المنصوصة، وهذه العلة التي ترتبت على الموضوع الأول، التي رتبت الحكم على الموضوع الأول، ليس لحيثيات خاصة في الموضوع الأول. ننفي الحيثيات والأوصاف، ننفي مدخلية الحيثيات والأوصاف بالحكم. فيقوم بعمليتين، حذف الأوصاف والحيثيات المأخوذة في الدليل بأن لها مدخلية في الحكم، وتعيين العلة. فحينئذ نسري الحكم لموضوع آخر متوفر على نفس العلة، ما دامت العلة في الدليل منصبة على موضوع، ما دامت العلة منصبة على موضوع لا لخصوصية وحيثية في هذا الموضوع، إنما الحكم مترتب عند توفر هذه العلة. وكون هذا الموضوع فيه حيثيات وخصوصيات غير دخيلة في ثبوت الحكم، فعملية حذف وتعيين. حتى من أكمل وإذا ما بقى شيء عندكم أوضح. هذا تنقيح المناط تارة يكون قطعيا وأخرى يكون ظنيا، تارة يكون قطعيا وأخرى يكون ظنيا. تنقيح المناط الظني ليس بحجة، مجرد الظن ليس بحجة، تنقيح المناط القطعي هو الحجة لحجية القطع. مثال،
طبعا حتى في تفتيح المناط القطعي نظريا لا مشكلة، لكن بالتطبيق على الموارد وكل الإشكال، بالصغريات أكو إشكال. مثال، لأن لو قال الإمام إذا سقطت قطرة دم في عصير الرمان فلا تشربه، هنا لدي حكم. ما هو الحكم؟ حرمة الشرب. ولدي موضوع، ما هو الموضوع؟ عصير الرمان. ولدي علة للحكم، حرمة الشرب لأي سبب؟ لسقوط قطرة الدم. هنا يأتي الفقيه. أولا يحذف الحيثيات والأوصاف المذكورة للموضوع بأنه يبحث هل لهذه الأوصاف والحيثيات مدخلية في الحكم أم ليس لها مدخلية. إذا لها مدخلية لا يسر الحكم لموضوع آخر، إذا ليس لها مدخلية يستطيع تسرية الحكم لموضوع آخر. لو يجي عصير الرمان، كونه عصير الرمان له خصوصية أم الحكم منصب على عصير قد سقط فيه دم؟ إذا احتملنا الخصوصية بعد ما نستطيع تعدية الحكم بحرمة الشرب إلى عصير برتقالي، إلى عصير زبيب. انتبهين؟ فأول خطوة يبحث الفقيه هذه الحيثيات المذكورة في موضوع الحكم، وكون العصير عصير رمان له مدخلية في ثبوت الحكم أم ليس له مدخلية. إذا ليس له مدخلية هذا يعني أن الحكم انصب على الموضوع بسبب العلة وهي سقوط قطرة الدم ولا شيء آخر غير العلة، فحذف أولا. شوف اشتغل، حذف يعني حذف الحيثيات المأخوذة بالدليل. الدليل ذكر عصير رمان، فإذا رأى الفقيه أن لا خصوصية لعصير الرمان يأتي لعصير البرتقال. جيد، قبل أن يأتي لعصير البرتقال، إذا ما هي علة حرمة شرب عصير الرمان؟ جاوبوني، سقوط الدم. فلو سقط الدم في عصير البرتقال ونفينا الخصوصية لعصير الرمان، فإذا موضوع جديد نثبت له الحكم وهو حرمة الشرب عند توفر العلة وهي سقوط الدم. شو اشتغل الفقيه؟ اشتغل شغلين عمليتين. العملية الأولى جاء إلى الدليل، قطرة الدم سقطت في عصير الرمان، الحكم هو حرمة الشرب. هل لكون هذا العصير عصير رمان مدخلية في ثبوت الحكم أم ليس له مدخلية؟ إذا قلنا ليس له مدخلية يعني شنو؟ يعني حذف الحيثيات والأوصاف المأخوذة في الموضوع، يعني أن ثبوت الحكم منصب على من؟ على كون هذا الشيء عصير ولا خصوصية لكونه عصير رمان. جئنا إلى موضوع آخر اللي هو عصير البرتقال، إذا توفرت به العلة التي عينها الفقيه، ما هي العلة؟ سقوط قطرة الدم. فحذف الحيثيات أولا المأخوذة في الموضوع وأثبت أن لا مدخلية لها في الحكم، ثم عين العلة للحكم، فيأتي فيسر العلة إلى موضوع آخر. هذا هو تنقيح المناط القطعي. أما تنقيح المناط الظني، نفس المثال حتى ما أروح بكم بعيد، نفس المثال. إذا أجى الفقيه وقال أنا أظن أن لا خصوصية للعصير حتى، مو كون عصير رمان، إنما العصير أخذ كمثال للسائل ولو كان معا مطلقا، لا خصوصية لكونه عصيرا، فإذا إذا سقطت قطرة الدم في كل سائل ولو كان معا مطلقا فيحرم شربه. هذه إلغاء خصوصية العصير قطعية أم ليست قطعية؟ نحتمل خصوصية العصي، لا نحتمل خصوصية كون عصير رمان عن كون عصير برتقال، نعم، لكن كون عصير عن ماء مطلق وعي فارق. فهذا شنو؟ الغاء للخصوصية الغاء ظني، فتمتيح مناط ظني. هذا من جهة، من جهة الغاء، من جهة الحل. بعد اذا اجينا قلنا ما في خصوصية لقطرة الدم، سقوط نجاسة، العلة سقوط نجاسة في العصير، فإذا سقطت نجاسة في عصير البرتقال يترتب الحكم وهو حرمة الشرب. هذا التعميم، هذا لإلغاء خصوصية قطرة الدم وأن لا خصوصية لها، هذا قطعي لو ظني. من قال أنه ما يوجد فرق بين الدم والبول والمني والنجاسة في الأخرى؟ من قال؟ لا نقطع ذلك، نظن ذلك، واضح؟ فهذا تنقيح مناط ظني وليس قطعي، وهو ليس بحكم. إذا تنقيح المناط القطعي الذي نرتب فيه الحكم على موضوع تتوفر فيه نفس العلة في الدليل، هذا لابد أن نتأكد من أن لا خصوصية للحيثيات المحذوفة، وأن نتأكد من توفر نفس العلة في الموضوع الآخر. هذا هو تنقيح المناط. نجي إلى مورد، نجي إلى الروايات بيّنت أنه لابد من ضبط المعدود والمكين. هسه نجي نقول هل توجد خصوصية في الكيل أم نظر الروايات منصاب إلى ماذا؟ إلى مبيع. لابد من ضبطه لكي لا تحصل جهالة، فتوصلنا إلى أنه لابد من ضبط المبيع بما هو مبيع، وعممنا ضبط المبيع. بعد ذلك نأتي إلى موردنا فنقول هل توجد خصوصية في المبيع بحيث يجب ضبط المبيع ولا يجب ضبط الثمن، أم لا توجد خصوصية، أم إن علة الحكم بوجوب الضبط هو كي لا تحصل جهالة، والجهالة كما تحصل في عدم ضبط المبيع تحصل في عدم ضبط الثمن، الجهالة تحصل والتنازع يحصل. فهنا حذفنا الخصوصية عن المبيع كون هذا عوض مبيع، المفروض ان الحكم منصب على العوض، هل سواء كان مبيعا او كان ثمنا، حذفنا الخصوصية وجعلنا الحكم وهو شنو؟ الضبط، كما كان منصبا على المبيع بما هو عوض ينصب على الثمن بما هو عوض. هذا هو مصطلح تنقيح المناط. طبعا في مقابل ذلك يوجد مصطلحان اخران، تخريج المناط وتحقيق المناط، قد توجد فرصة اخرى لبيانهما حتى ما أنتعكم. تخريج المناط وتحقيق المناط، مو تنقيح المناط، ان شاء الله في فرصة اخرى اوضح هذين المصطلحين. خلص. النظر لمناسبات الحكم والموضوع، النظر للدليل من خلال مناسبات الحكم والموضوع، نظر طبعا هذا ما يعمل الفقيه فقط. الآن يتصور عرفا بمناسبات الحكم والموضوع انه اكو فارق بحيث يمكن ان يختلف الحكم المنصب عليه بين عصير الرمان وعصير البرتقال، لا يتصور، لكن ممكن جدا ان يتصور انه اكو فارق بين الشيء المعتصر وبين الشيء المطلق السائل، يتصور الفرق. بدليل الآن احنا في الماء المطلق يصح التطهير، في الماء المضاف لا يصح التطهير، أكو خصوصية. أما بلحاظ كون هذا عصير برتقال وهذا عصير رمان بحيث إذا سقطت قطرة دم، طبعا مو نظر بس للموضوع، نظر للحكم المترتب على الموضوع، طبعا أكو خصوصية لعصير البرتقال، هذا ما له طعم ذاك له طعم آخر، مو شي نتكلم عنه، نتكلم هل توجد خصوصية لترتب الحكم على هذا الموضوع بخصوصية؟ لا نتصور الخصوصية أن قطرة الدم إذا سقطت بعصير الرمان فيحرم، لكن إذا سقطت عصير البرتقال لا تؤثر الحرمان، ما نتصور الخصوصية، يمكن أن نلغي الخصوصية. نعم، ما نقدر نلغي خصوصية كون عصير، التعميم لكل عصير معقولة، نلغي خصوصية كون عصير ونعمم لمطلق السائل؟ لا. كذلك الحكم ما هو الحرمان على من مترتب؟ شنو علته سقوط قطرة الدم؟ ما نقدر نقول ولا خصوصية لقطرة الدم. أو أضرب مثال، نقول سقوط قطرة بول، بعدين نقول ويمكن التعميم من قطرة البول إلى قطرة الدم، تدخل خصوصية قطرة البول، خصوصية ما نعرف. ولو كنا نظن عدم الخصوصية، أفضل لا بد أن نقطع بعدم الخصوصية. هذه احفظها، هذه تفيدك كثيرا في لا الناس ذكر العلة، العقل لا يفهم العلل، العلل عند الله سبحانه وتعالى ما نعرف، لكن النص ذكر علة، النص هو الذي ذكر علة. أنا أريد أنقع، أنا أريد أنقع أن أفهم علة الحكم بهذا النص، ما هي؟ النص ذكر علة، لكن أنا أولا لابد أن أعين العلة بالتحديد، هل العلة هي سقوط قطرة الدم أم مع شيء آخر؟ لا، من النص، من النص، النص قال لابد من ضبط المبيع. وش النص قال؟ أنا أريد أشوف هنا موردنا، عندي حكم وعندي موضوع، واضح الفكرة، وعندي علة متصيدة من النصوص. أنا قاعد أفترض عن الآن، عندي حكم هو الضبط، والعلة المتصيدة من النصوص هي لكي لا نقع في الجهالة والغرر، بغض النظر ما بدأت تسجل بحديث الغرر. موضوع ثاني شهوات الصغار المقاتلة، ما يصير عقيل، ما يصير مو استنادا لعقيل، هو فهم الصغار من النص ان هذه علة. فليكن، شو المشكلة؟ جاءوا شغل الفقاهة، هذا مو معناه الاستدلال العقلي، هذا استظهار من النص. سيد الخوي رحمة الله عليه، ما أدري مر علينا بالجزء الأول، ما أذكر ضربت هذا المثال، أكو رواية تقول لا يصلى على غريق خمرين، لا يصلى على غريق خمرين. اجوا الفقهاء، شنو غريق الخمر؟ شنو غريق الخمر؟ ود واحد مثلا شرب خمر ثم غرق بسبب سكره قد غرق، هذا لا يصلى عليه، هذا فهم، هذا فهم. فهم اخر يقول لا، غريق الخمر كنايه عن المبالغه في شرب الخمر، فالذي يشرب شربا للخمر كثير ويغرق فلا يصلى عليه. ويفرق الاولى، حتى لو شرب مره واحده وغرق فلا يصلى عليه، والثانيه لو كان خمارا ولم يغرق فيصلى عليه، كان خمارا وغرق يعني شديد شرب الخمر وغرق فيصلى عليه. صغار، شو المانع من هو هذا الفقهاء صغار؟ يجي بقي يستظهر هو هذا، قلنا انا قلت توني قلت نظريا لا مشكله، بالتطبيق عندنا مشكله، يجي بقي يستظهر ان تمام العله في الحكم هي هذه العله ليس بدخاله الخصوصيات. لا 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 لا، الحكمه هي اللي احنا نصورها، العلة هي اللي بالرواية والنص انا اعطى الحكم بهذه العلة. فرقون، خلينا نفرق. قال لا، شان ليش قلت راح اوضح شنو القياس؟ شنو القياس؟ لا ما القياس شنو؟ خلينا بالتمثيل هو معنى المرض. القياس شنو؟ يجي واحد يرى ان هذا الحكم علته كذا، مو منصوص العله، شعر قياس مقصد العزة عندنا مشكلة به، هو يستحسن أن علته كذا ثم يرى أن هذه العلة متوفرة في موضوع آخر فيثبت الحكم، ينقل الحكم من هذا الموضوع إلى موضوع آخر. هذا هو الصلاة. وين هنا كل ظني؟ من قال أن علة الحكم هي هذه؟ هو استحسن. ومن قال أن علة الحكم متوفرة في الثاني؟ هو استحسن. حتى لو كانت متوفرة في الثاني الأولى مصحيح. خلينا قال بعدين نجي تحقيق المناط هو هذا، وتخريج المناط، تخريج المناط هو الشبيه بالقياس عندهم، وتحقيق المناط له معنيان، أحد المعنيين قياس عندهم، والمعنى الآخر لا ما في مشكلة، تطبيق مصابيح بعدين إن شاء الله. ذكروني إذا ما جاء موردهم ذكروني، تحقيق المناط وتخريج المناط. قال هذا كله بالنسبة إلى المبيع، وأما اعتبار ضبط الثمن فيمكن أن يستفاد من الروايات السابقة. وين الرواية السابقة؟ الروايتين السابقتين بعد تنقيح المناط وإلغاء العرف خصوصية المورد، يعني الفقيه بما هو عرفي، لأن العرف يرى أن لا خصوصية المورد، عرف المتشرع يرى ذلك، حيث يفهم ان المعلومية معتبرة في العوضين بلا خصوصية للمبيع، يعني الروايات التي استرفت الضابط ومعلومية العوضين معلومية المبيع، لا نرى خصوصية لمعلومية المبيع دون معلومية الثمن، فنعمم الحكم الذي هو استراط المعلومية أو اشتراط الضاب من المثمن إلى الثمن، وليس ذلك قياسا، إنما هو من باب تلقيح المناط. يعني كم تلقيح المناط؟ شغلتين عملين، تعيين العلة وحسب الأوصاف الموجودة المأخوذة في موضوع الحكم السابق نرى أن لا مدخل لها في الحكم. طيب بلا خصوصية للمبيع. خمسة، هذه الفقرات ما بها شيء، نطبقها ونمشي، يعني لأنه كلها تطبيق لقضية تنقيح المناط، في غالب تطبيق لقضية تنقيح المناط، خلي نمشي بها. طيب وأما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها، فيما ينضبط بمن؟ في المشاهدة، مثل من؟ مثل الدار، السيارة، الآن تنضبط بالمشاهدة أو ما تنضبط بالمشاهدة؟ طبعا إذا اشترطنا المساحة في الدار ما تكفي المشاهدة، إذا لا بعنا الدار كدارين واشترينا الدار كدارين، فالواحد قال له أنا أريد بيت ترى بس أنا عندي قصد عندي غرض، أنا لأن أنا ناذر أو واقف بيت من 200 متر، فمعنية لي 200 متر، هنا المشاهدة ما تكفي، لابد من قياس المساحة، لكن على فرض أن المساحة غير مرادة وغير مشروطة فتكفي المشاهدة في الدار، معنى في الأمثلة خلاف. المهم عندنا انه في بعض المبيع في بعض الامور تكفي المشاهدة وفي بعض الامور لا تكفي. قال فيما ينضبط بها، لان المستفاد من النصوص السابقة اعتبار معلومية العوضين. شنو المناط؟ ها؟ اي معلوم، يعني الاعتبار معلومية الذي لا يؤدي الى جعالة، فاذا تحققت تحققت معلومية العوضين بالمشاهدة كفت، خلص معلومية العوضين ما لها طريق محدد، مو بالضرورة إلا بالكيل، بالضرورة إلا في بالحال كل البحث. طبعا في المكيل قد لا تكفي المشاهدة، يقولون أكو نقاش وبحث هناك ما رسلت فيما تكفي فيه المشاهدة، والناس قال الشيخ المصنف فيما ينضبط بها، يعني في الذي ينضبط بالمشاهدة، مو واحد يقول لي خب مكيل أبو خلاف هناك المكيل ما تكفي بالمشاهد لأن لا ينضبط بالمشاهد، ما تقدر تميز أنت خصوصا بال ال... 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 يعني ال... ال... الكثرة عند الكثرة ما تفرق يمكن بين 100 و 150 كيلو تفرق ما تقدر، أو بين 10 طنان و 11 طن مثلا ما تفرق. قال فإذا تحققت معلومية العوضين بالمشاهدة كفت، ولا دليل على اعتبار ما هو أكثر منها. شنو ما هو أكثر منها؟ مين؟ مو من المشاهدة، لا، من المعلومية. من المعلومية احنا نريد نحقق المعلومية. ليش نحقق المعلومية؟ بالكير، بالوزن، بالعدد، بالمشاهدة كفت. وأما اعتبار ضبط الجنس، شنو ضبط الجنس والصفات؟ يعني كل ما هو دخيل. مثلا الآن ما كنت تقول لي بعتك 10 أصناف من الحبوب. شنو الحبوب؟ روز، حنطة، ما كنت. لابد تحدد اللون أحيانا. حتى السيارة، هو مثل السيارة وياباني وموديل 2010، بس أكو دخالة للون بالفعل. تحتاج أن تحدد اللون، تحتاج أن تحدد الصفات، في كل ما له دخالة. الآن في القيمة يدخل هذا البيت، بيت من 3 غرف قد لا يكفي، لابد أن تقول لي مسلح، غير مسلح، شنو أساساته، شنو، كيف مبني، هذا كله دخيل. قال أما اعتبار ضبط الجنس والصفات فلأن مورد النصوص السابقة وإن كان هو المقدار. النصوص السابقة شو تكلمت؟ الروايات، شو تكلمت الروايتين السابقين؟ عن مقدار، مقدار الثمن، مقدار المثمن، بعد مقدار المثمن والتعميم للثمن. إلا أن المفهوم منها، منها يا هي النصوص، اعتبار المعلومية الرافعة للجهالة. جيد. وذلك لا يتحقق، المعلومية الرافعة للجهالة لا يتحقق بضبط المقدار دون ضبط الجنس والصفات. الآن الآن بد واحد قال لك بعتك 10 أصناف من الروز، طب ذكر المقدار، لكن طب اكو فرق بين شعر العنبر والحويزاوي، اكو فرق لو ما اكو فرق. مثلا بعتك طن من التمر، وفرق بين البرحي وبين غير البرحي، لابد ان يذكر له دخالة. هذا ما يرفع الجهالة، ذكر المقدار لا يرفع الجهالة، ونحن نحتاج الى رفع الجهالة. قال واما اعتبار ان يكون المبيع عينه، نرجع للمتن، سبعة شنو كانت بالمتن؟ سبعة شنو بالمتن؟ سبعة ويلزم بالمبيع ان يكون عينا، ونشنو قلنا؟ مقابل المنفعة. يعني ما تقدر تقول انت مثلا واحد انت بعتك منفعة السكنة في الدار، السكنة في الدار على ايجار، مورد ايجارها، لابد ان يكون المبيع عينا، بينما الثمن لا، لا يشترط. فالواحد يقول للواحد بعتك هذه الدار مقابل ان تعمل عندي فلاحا لسنه، ما في مشكله، ما في مشكله، واضح. بعتك هذا الكتاب مقابل ان تكتب لي درسا، ما في مشكله. الثمن ما في مشكله الا يكون عينا، المشكله في المبيع. قال واما اعتبار، ليش؟ شنو الدليل على واما اعتبار؟ طبعا انا بس وضحت، ما جبت الدليل، بس الدليل واضح. ليه؟ واما اعتبار ان يكون المبيع عينا وعدم صحه كونه منفعه او عملا. شنو منفعه او عملا؟ يعني بعتك هذا شنو؟ هذا البيت مقابل منفعه ارضك غير المبنيه، هاي منفعه انا استفيد منها، خلي بها اغراضي. عمل، بعتك هذا البيت مقابل ان تعمل عندي شنو؟ لمدة سنة، يجوز منفعة، هذا مقابل منفعة وعدم صحة كونه منفعة او عملا. وما يصير المبيع يكون منفعة او عمل، بعتك منفعة هذه الدار، بعتك عملي لمدة سنة عندك في ارضك، هذا لا يصح، يصح في جانب الثمن لا يصح في جانب المثمن. فلأن ذلك إن لم يكن هو المتبادر من لفظ البيع، لأن المتبادر من لفظ البيع ما هو؟ أن يكون على عينين، على خلاف الإجارة إذ تكون على منفعة التي يتبادر منها التعليق، التعلق بالمنفعة أو العمل، منفعة دار أو عمل حر، فلا أقل من الشك في اعتبار ذلك. العبارة شوية هنا مهمة، حطوا شنو اعتبار ذلك ونجي نشرح. فلا أقل من الشك في اعتبار ذلك، أي في اعتبار كون المبيع عينا في صدق البيع. شيخ المصنف هنا يقول نحن نشك إذا كان المبيع منفعة، بعتك عملي لمدة سنة عندك، بعتك منفعة هذه الدار لمدة سنة، نشك أن هذا عرفا بيع أم ليس ببيع، يصدق يتحقق فيه عنوان البيع أم لا يتحقق، نشك بذلك. هذا ما الذي نقول المتبادر من لفظ البيع أن يكون المبيع عينه، افترض مو المتبادر، لكننا نشك ما لو قال قائل بعتك منفعة السكنة في هذه الدار لمدة سنة، نشك أن هذا بيع أم ليس ببيع. إذا شككنا في صدق عنوان البيع فهل يكون مشمولا لعمومات الإمضاء؟ لا يكون مشكوكا، لا يكون مشمولا. أحل الله البيع، متى نتمسك بأحل الله البيع؟ عندما نعرض أن هذا بيع، وعند الشك أن هذا بيع أو ليس ببيع، يكون من التمسك في العام في الشبهة المصداقية. مثله مثل ما لو قال المولى أكرم الفقير وجئنا إلى زين، نشك أنه فقير أو لا، مو بنحو الشبهة المفهومية، بنحو الشبهة المصداقية. نحن نعلم أن الفقير ما هو، الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته، نعلم، لكن لا ندري أن زين، أن زيدا يملك قوت سنته أو لا، نشك بنحو الشبهة المصداقية. حينئذ لا نستطيع أن نقول نتمسك بعموم أكرم الفقير لإكرام زيدين، هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. والأحكام لا تثبت موضوعاتها، ما تثبت موضوعات الأحكام، الأحكام متى تثبت؟ عند تحقق الموضوع في الخارج. وجوب الحد لا يثبت تحقق الاستطاعة، متى يجب الحد؟ عندما تتحقق الاستطاعة في الخارج. نقرأ، قال فلا أقل من الشك في اعتبار ذلك. دير بالكم العبارة مهمة تحطونها بعدين ما نكرر، هذا المهم، في اعتبار كون المبيع عينا في صدق البيع، ومعه شنو ومعه؟ ومع الشك في صدق عنوان البيع. ترى العبارة مو واضحة والضمائر قاعد يرجعها من عندنا هيك بذوقنا، لأنه العبارة ما لها معنى غير هذا المعنى. ومع الشك في صدق عنوان البيع لا يصح التمسك بالعمومات، يا عمومات كأحل الله البيع، أحل الله البيع ما تشمله، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو يا هو التمسك بالعام لا يجوز، لأن الحكم لا يتكفل بإثبات موضوعه. هو سؤال، سؤال، هذا مو بيع، سمي ما شئت، مو بيع، يصدق عليه أنه عقد أم لا يصدق عليه أنه عقد؟ يصدق كتشمله أو فوق الحكومة، لكن بعد ما يدخل في شروطي ومواصفاتي وأحكامي البيع، فليكن عقدا إجارة أو غير إجارة. واضح أنتم؟ ولذلك أنا شنو جبت المثال؟ أنا قال أحل الله البيع، هذا ما يشمل أحل الله البيع. ليش ما يشمل أحل الله البيع؟ لأنه لم يصدق أنه بيع في الخارج. خلونا نكمل. أجل يصح أن لا يكون الثمن عينا، الثمن ما في مشكلة، خلي يكون منفعة، لعدم احتمال اعتبار ذلك في المفهوم العرفي للبيع، لأنه إذا كان المبيع عينا مقابل منفعة يصدق عليه عنوان البيع عند الحور، لا مشكلة عند الحور. الآن إذا جاء واحد قال بعتك هذه الدار مقابل أن تعمل عندي لمدة سنة، ما في مشكلة، أو مقابل أن تعطيني سيارتك لأنتفع بها خلال سنة، ما في مشكلة عند الحور، هذا يصدق عليه أنه بيع عرفا، فتشمله عمومات البيع.
واما القول باشتراط الماليه فتاتي غدا ان شاء الله. صلوا على محمد وعلى اله.